تشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن الكريم من قناتكم المباركة، قناة نسائم رحمة الفضائية. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوف البرنامج، فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. أرحب بك دكتور سامي.
أهلا بك. أهلا.
وأرحب أيضا مشاهدي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية طب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. ورحب بك. مشاهدي الكرام، ما زال الحديث حول علم الأجنة في القرآن والسنة. ما زلنا أيضا نستكمل الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في تحديد نوع الجنين، ثم نتناول أيضا في هذا اللقاء إن شاء الله موضوع العلاقة في القرآن والسنة وألفاظ القرآن الكريم حول العلاقة وما يدور حولها، وأيضا في الحديث الشريف. نتناول هذا من الناحية اللغوية مع فضيلة الأستاذ الدكتور سامي، ومن الناحية العلمية مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد. مشاهدي الكرام، يعني السؤال يمكن أخونا أبو عبد الله من السعودية يعني كان طرح بعض الأسئلة، ويعني يمكن الأساتذة وعدوا أنهم إن شاء الله يجاوبوا عليها في هذا اللقاء إن شاء الله. يعني بداية دكتور مجاهد، هنتكلم على موضوع انقسام الخلية ووقوف هذا الانقسام عند 64 خلية. يعني دي نقطة مهمة جدا ذكرها أخونا أبو عبد الله، وحضرتك يعني أصريت تبدأ بها اللقاء إن شاء الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة طبعا ده سؤال جيد. لو إحنا شفنا المبيض بتخرج منه البويضة بتروح لقناة بنسميها قناة الرحم أو قناة فالوب. قناة الرحم أو قناة فالوب ديت بتبدأ يعني من ناحية المبيض تبقى ضيقة، وبعدين تتسع كلما ذهبنا إلى الرحم. يعني كلما ذهبنا إلى الرحم هتجدها بتتسع، بتبدأ ضيقة وبعدين تزيد. طب ليه؟ طبعا في البداية بتبقى خلية واحدة، لما بتنقسم تبقى خليتين حجمها بيكبر، فبتروح لمنطقة أوسع
فتزيد
في لما تبدأ تبقى 8 تروح لمنطقة أوسع، آخر منطقة في الرحم تسع 64 خلية فقط. يعني تسع 64 خلية فقط، وده يدل على أن الخالق سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر. الموضوع مش موضوع إيه، حتى يقول لك مثلا إيه، لو جت خلية الانقسام مثلا في الجزء الأولاني بيبقى خلية واحدة وبعدين خليتين وبعدين أربعة، لو في المكان اللي فيه الأربعة دي انقسمت إلى 8 مش هتعرف تتحرك، هتقف وهيحدث ما يسمى حمل داخل جدار البطن.
ده داخل قناة فالوب يا دكتور؟
لا، قناة فالوب. حضرتك
بتتكلم على قناة فالوب بس لسه ما اتكلمناش.
لا ما غيرش مهم، احنا الانقسامات دي كلها داخل لغايه 64 خليه داخل قناة فالوب اللي هي بتكون ما يسمى التوتيه في الاخر. كل هذه الانقسامات بتتم، لان زي ما انا قلت قناة فالوب عباره عن شكل قمع كده ضيق من البدايه ويتسع كلما ذهبنا ناحيه الرحم. فناسب الجزء الضيق ده خليه واحده يتسع اكبر بقت خليتين، هي بتتحرك في اتجاه ايه؟ في الرحم. كلما تتحرك بيزيد الانقسامات، اكبر مكان يسع 64 خليه. يعني يسع 64 خليه، عشان كده بيقف الانقسام عند 64 خليه وبعدين تنزرع التوتيه في جدار الرحم. لما تنزرع في جدار الرحم هتسيب شكلها الدائري، هتفقد الشكل الدائري الانسيابي بتاعها، وهتلتصق بالجدار الخلفي للرحم، وهتكون ما يسمى العلاقة. يعني هتكون ما يسمى العلاقة. فعشان كده اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يقف الانقسام عند هذا العدد. حتى لما بيجوا في أطفال الأنابيب، يعني ما بيجوا في أطفال الأنابيب بيخلوا الخلايا تنقسم برضو إلى ما يقرب من 64 ديت. لو سابوها أكتر من كده مش هتنزرع جيدا في جدار الرحم، فبيعملوها بره لغايه ال 64 خليه، كانهم عملوا شيء كأنه قناة فالوب، يعني أنبوبة دي قناة فالوب، لكن بياخدوها بعد كده يزرعوها في جدار الرحم. لو سابوها لأكتر من كده مش هتنزرع.
سبحان الله، يعني تعبير جميل، وحضرتك يعني أجبت إجابة يعني مقنعة ما فيش حد يختلف عليها إن شاء الله. دكتور، يمكن دكتور سامي الجزئية، السؤال الثاني اللي هو سأله أخونا أبو عبد الله، يعني هل ورد في الحديث لفظ إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة؟ يمكن حضرتك تكلمت عن حديث إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، والحديث الآخر إذا على ماء الرجل ماء المرأة.
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في البداية قبل أن نعرض الجواب على سؤال الأخ عبد الله، فقط لي مسألة مع دكتور مجاهد في قصة الانقسام إلى 64 خلية. لا شك أنه ما تفضل به دكتور مجاهد من البنية، إن صح البنية التحتية في التكوين الخلقي للقناة، ده عملية تكوين حجم معين من ضيق إلى واسع ثم أوسع ثم إلى آخر. السؤال المطروح ما زال في رأيي، ليه 64؟ يعني ما ممكن يبقى 60، ما ممكن 58، ما ممكن يبقى 62. هل الرقم 64 بيمثل في من وجهة نظري أنا شخصيا معنى؟ جاني فقط خاطئة الآن مع الدكتور مجاهد وهو يتحدث إلى أن الانقسام إلى 64 يمثل مراحل عمرية في حياة الجنين، بمعنى أنه إحنا الحديث عندنا أعمار أمتي ما بين 60 و70، فلعل والله أعلم قد يموت الإنسان في عمر يوم، عمر 15، عمر سنة، عمر 20، عمر 50، عمر إلى آخر مراحل هذه، لكن هذا نهاية الانقسام تساوي نهاية العمر. نهاية الانقسام، أنا اجتهاد مني والله أعلم بالصحة والخطأ، نهاية الانقسام تساوي نهاية يعني إذا اتفقنا أنه إلى 64 دي هي نهاية التقسيم، نهاية تقسيم الخلايا، مش هيجي بعدها خلية زيادة. يمكن بقى إلى 64 تعيش بعدها 5، تعيش 4، يعني مثلا ما هو من نفس الخلية دي الدي إن إيه بينتهي في مرحلة معينة لا يتجدد، يقف عنده. فوالله أعلم، أنا أقول كده دكتور مجاهد وهو يعني صاوب لي ما أقول، هل في علاقة، توجد علاقة بين هذا العدد وعمر الإنسان؟ ده يعني أنا أتصور أن نبحث عن علاقة بين 64 كرقم وبين عمر الإنسان.
هو محتاج وقف الدكتور مجاهد عليها، لانها يعني طبعا حرك، يعني في ناس كتير مشاهدين الان ممكن الموضوع عندهم يحدث فيه لبس، لكن 64 انا مش عارف يا دكتور بتبقى سنه بالنسبه لكل انسان، يعني
طبعا لانها انقسامات زوجيه. يعني انا ببدا مثلا بواحد يبقى 2، الاثنين بقت 4، الأربعة بقت 8، 8 بقت 16، 16 بقت 32، 32 بقت 64. فهي انقسامات زوجية، فلازم هوصل للعدد 64، مش هيقل ولا هيزيد.
ولو زاد بيبقى في خلل.
طبعا لو زاد في خلل، لكن هي لما بتروح تنزرع في جدار الرحم الخلفي في انقسامات أخرى بتحصل، لكن الانقسامات اللي داخل قناة فالوب اللي قبل أن تنزرع في القرار المكين زي ما القرآن سماه، قبل هذا الانزراع بدون بنوصل ل 64 خلية. يعني بنوصل ل 64 خلية. بالنسبة لعمر الخلية زي ما دكتور سامي بيقول، عمر الخلية محدد في عدة انقسامات، خلية بتنقسم
تمام.
مع كل انقسام في حاجة اسمها تولوميرز. تولوميرز ده جزء موجود في كل دي ان ايه، الجزء ده بيقصر مع كل انقسام، يقصر 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 الى ان يتلاشى، ما عادتش الخلايا تموت بقى خلاص، ما عادتش تنقسم. ففعلا العمر محدد من يعني من اللحظة الأولى، لكن هذا التحديد لا يعلمه البشر، ولا يمكن بالوسائل المتاحة أن أنا هقدر أعرف عمر البشر. يعني مش هنقدر بالوسائل العلمية المتاحة أن إحنا نقدر، لكن لا شك أن هناك عدد محدد لانقسامات الخلية. يعني الخلية ما بتقعدش، الإنسان بعد ما بتولد تقعد تنقسم إلى ما لا نهاية، لا، في انقسامات محددة زي ما العلم بيقول دلوقتي، وهذه الانقسامات لها ارتباط بالدين زي ما الدكتور سامي قال.
أنا مجتهد، أنا لست في هذا.
لا، هو الاجتهاد صح.
أنا
يعني الاجتهاد بالنسبة إن كل خلية لها عمر محدد، هذا موجود في البرنامج الوراثي بتاعها. لكن احنا مش هنقدر نعرف عمر الخلية دي ليه؟ لان التلوميرز اللي موجود ده اللي هو الجزء الخاص بعدد الانقسامات ما تقدرش تحدده لا طولا، لانها اجزاء لا ترى بالعين المجرده ولا بالميكروسكوبات العاديه، انا محتاج ميكروسكوب الكتروني عشان اشوف الاجزاء ديت. ومع ذلك وضع الله سبحانه وتعالى فيها برنامج وراثي دقيق جدا جدا لتحديد عمر كل انسان، عشان كده كل انسان عمره محدد. يعني لابد اي كائن اي مخلوق له نهايه.
لكن حضرتك بتفصل بين العمر اللي هو المحدد او عمر الانسان وبين قضيه الانقسامات، ده في فصل بين
دي طبعا يعني دي
تمام. يعني
هو في حاجه يعني احنا اتفقنا الان على وجود ارتباط ولو شكلي في على انقسام الخلايا. طالما ان الخلايا وقفت عند 64 هذا الوقف ده يعني وقوف مرحلي، وقوف مرحلي، لكن يلمح منه انه انا طالما كل خليه فيها دي ان ايه، كل خليه فيها دي ان ايه، كل خليه فيها دي ان ايه، لكن في النسب بتاع الخليه دي بتقل او بتزيد او بتضعف. انا المح منها، انا قلت اجتهاد والله اعلم، المح منها انه في اللحظه دي هنقف عند مرحله ما، ودي اشاره الى انتهاء الحياه. انا بقول كلمه دي ليه؟ والحديث ينزل الملك ويكتب رزقه واجله. فمش بالضروره ان 64 معناها انه يعيش 64 او 20 سنه. انا قلت في كلام كده بدايه انه انا بيموت بعمر ابن يوم وعنده 64 انقسام، يموت عمر اسبوع وعنده 64، يموت عمر 90 وعنده 64 انقسام. لكن هل تجدد في تجدد في الخلايا، ولا 64 دي تعتبر مرحله فاصله في حياه النمو الانساني؟
النمو الجنيني.
نعم،
النمو الجنيني. النمو
الجنيني ده المرحله اللي انا بتكلم عليها. واحنا مش بدنا نصل في النهايه او في الجلسه دي الى راي قاطع في القضيه، لكن والله اعلم هنا يوجد حكمه الهيه تماما في تقسيم هذه الخلايا الى 64. والا العدد يعني اذا الا اذا الطب قال في علينا قالوا بعد كده لا ده ممكن يصل الانقسام الى 200 مثلا او الى 400. اذا اتفقنا على ان العدد في الخلايا عدد محدد، يبقى لابد من رأينا شخصيا ان هذا العدد الله سبحانه وتعالى جعله بحكمه، ان كل شيء خلقناه بقدر. فكلمه قدر دي يعني كما وكيفا، طولا وعرضا، يعني كل المساحات بتقول ان ده ال 64 دولم. يعني مثلا الله اعلم مع كل مجاهد في قصه حمل الجنين، كما زوجك مجاهد عند ناس 9 شهور في 36 اسبوع، 36 اسبوع تزيد او تنقص الى 41 الى 42 الى اقل. هذا برضه 36 اديها قسمه مقابله، دي كام؟
كام يا دكتور؟
36 ضعفها كام؟
72.
برضو انا شايف ان في ارتباط. انا مش هجاوب الان، او انا مش متخصص في اجابه، لكن شايف ان
في لسه متخوف.
لا احنا لا نربط قضايا العمر.
انا عايز انا متخوف من حاجه بجد يا دكتور، يعني هكون صريح مع حضرتك. في ناس اللي يعني المتربصين الان اللي بيدوروا على اي حاجه دلوقتي هيقولوا الدكاتره على قناه الرحمه بيقولوا ان العمر مرتبط بالانقسام، ويبداوا ياخدوها شبهه.
لا 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 لا،
ما يفهموش يعني ايه قضيه اجتهاد شخصي.
العمر لا علاقه له بموضوع الخلايا
تماما،
ولا حتى في اكتمالها وعدم اكتمالها. العمر ده انا قلت في الحديث يكتب رزقه واجله، دي واتفقنا ان اللي بيموت عمره يوم عنده انقسام خليه 64، واللي بيموت عمره اسبوع عنده انقسام الخليه 64، واللي بيموت عمره 90 سنه عنده انقسام الخليه 64. لكن بالتاكيد يعني معايا في الراي ده في حكمه الهيه وراء الانقسام الى هذا القدر.
طبعا
هذا الايه يعني ما ادري غاب عن الحديث الان انه في موضوع الدين ان ايه، وانا لو ربنا لسه ورجعت اليه فهمت من خلال الحديث ده، فهمت منه ان هذا الحمض بيجي في مرحله من المراحل ولا يتجدد.
يعني احنا قلنا انقسام الخلايا، يعني الخلايا عشان تنقسم، انا جسمي حاليا في خلايا بتنقسم على طول بتكرار، يعني خلايا بتموت الان وبتتجدد. لأن لو الخلايا ما تجددتش كل الناس هتوصل لسن الهرم وعندها مثلا 10-15 سنة
كويس.
فربنا سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ان يحصل نوع من التجديد للخلايا. يعني خلايا تموت ويحل محلها خلايا اخرى. اللي بيقوم بهذا الدور اللي هو الانقسام ده الدي ان ايه طبعا مفيش فصال. يعني اللي بيقوم بهذا الانقسام وبيخلي التجديد ل
لكن عمر الخليه يا دكتور بيبقى قد ايه تقريبا في الجسم؟
يعني في خلايا بتقعد ساعات وفي خلايا بتقعد ايام وفي خلايا بتقعد شهور حسب الخلايا.
لما بتموت الخلايا دي بقى يا دكتور وخصوصا الخلايا الداخليه داخل الجسم اين تذهب يعني؟ سؤال برضو يعني توضيح
كويس. احنا دلوقتي عندنا موت الخلايا ينقسم الى نوعين. النوع الاول بيسموه تنخر، يعني الخليه بتموت وتتلف واخد بالك وتتحول الى جزء ليفي. في خلايا اسمها الخلايا الكاسحه او الكانسه، الخلايا او البالعه البلعوميه، حتى عم سموها بالعربيه خلايا بلعوميه، تروح تبلع هذا الكلام
سبحان الله
وتنظف مكان الخلايا اللي ماتت تماما. النوع الثاني من الموت وهو الموت الخلوي المبرمج. وانا الحقيقه الموت ده انا سميته في محاضره قلتها الموت المقدر. ده له برنامج وراثي. ولولا هذا الموت ما قامت الحياه. الناس هتقول ايه اللي انت عمال تقوله ده؟ فعلا لولا هذا الموت المبرمج ده، يعني لولا الموت
قصدك الخلايا بقى
الموت المبرمج للخلايا
خليه تخلف خليه،
لولا الموت المبرمج ده لو الخلايا بتنقسم بدون موت كانت مناخيري دي بقى تقد الفيل كويس، كان كل انسان بقى جبل في فتره ما، فتره حياته اللي عاشها 60 سنه كان يبقى حجمه حجم الجبل. لكن اختطت حكمه الخالق سبحانه وتعالى ان الخلايا تتجدد بما يسمى بموت مبرمج، يعني برنامج وراثي دقيق جدا محطوط. وانا بسميه الكلمه الاحسن من الموت المبرمج الموت المقدر. يعني نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم موت. ففي موت مقدر له برنامج وراثي. يحصل ايه بقى؟ الخليه اللي برنامج الوراثي بتاعها وصل تطلع حاجه زي العالم كده،
خلاص انا قربت.
ايوه سبحان الله. العالم ده بيطلع ليه؟ لان خلاص عمر الخليه انتهى. لما تطلع حاجه زي العالم دي يبدا يلزق بيها بعض الايه الخلايا. لما يبدا يلزق بيها بعض الخلايا تبدا عمليه الموت بقى
سبحان الله.
لما تموت تحل محلها الخليه الجديده اللي طلعت.
وبعدين الخليه الجديده يا دكتور في دور الدي ان ايه في النقطه ديت بيعمل نفس الخليه ونفس الشكل
الشكل ونفس التركيب ونفس كل شيء. خليه عصبيه تطلع خليه عصبيه، خليه عضليه تطلع خليه عضليه، كل خليه. فلولا هذا الموت ما تمت الحياه. عشان كده انا بقول ان الموت ده مخلوق
سبحان الله.
ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه.
بالعكس ده قدر خلق
الموت والحياه. يعني زي ما بقول لك. وبعدين شوف العلماء يقول لك يبقى الموت الخلوي المبرمج ده او الموت المقدر اكثر ما يكون في الجنين. يعني الجنين ليه؟
يعني اكثر ما يكون، يعني تقصد اسرع ما يكون،
اسرع واكثر ما يكون بيتم في الحياه الجنينيه. ليه؟ عشان يتم التصوير.
سبحان الله.
ما احنا ما اتكلمناش على التصوير لكن هنتكلم ان شاء الله. يتم التصوير بقى يوم يطلع الانف بهذا الشكل. بلك يطلع الودن بالشكل ده. ربنا سبحانه وتعالى مقدر هذه الأشياء. فعن طريق الموت المبرمج الأنف تاخد شكله والودن تاخد شكله والشكل العام اللي قدره ربنا ياخد شكله. عشان كده أنا بقول عليه كلمة الموت الخلوي المبرمج ده الأصح منها الموت المقدر.
يعني
عشان كده تعجب بقى أن القرآن بيقول إيه، يعني أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة إيه
الأولى
ما قالش الأخيرة. أنا بتكلم على موت، يعني أنا بتكلم على موت. دي آية عجيبة جدا محتاجة وقفة طويلة.
لكن بس هأكد حاجة فاتت أخوان أنور، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه. هنا كلام على الخلايا. أأنتم تخلقونه أم هنا كلام
المنية حتى يعني
حويل بقى خلية. يعني قصة نحن قدرنا بينكم الموت. طالما اتفقنا على وجود موت للخلايا ودي من رحمة الله أو من نعم الله على الإنسان،
قصة التجديد والحياة دي أمر آخر بقى. أعتقد ده قانون، قانون إلهي داخل الإنسان في التجديد، في خلايا تتجدد. طبعا قالوا إنه في خلايا في المخ أظن لا يعني
يعني ده
لا تموت أو لا تتجدد لها خصائص أخرى. مش هحول القضية، بس أنا قلت إيه كان كلامي على إن إحنا أمام تقدير العزيز العليم. يعني زي ما قال ولا مسألة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
ولا الليل سابق
وكل في فلك كل دي نقطة دوران عالية. فانقسام الخلايا انقسام قدرة دلالة على أنه العدد ده 64 أو 62 لا أبدا 64 يبقى ربنا قدر ده لا بد له من إيه من حكم. نرجع بقى إلى الحديث السؤال اللي هو أنا حسب معلوماتي لم أرى حسب قراءتي أنا لم أرى لفظ غلبة
يعني جاء الحديث بسبق
وعلى.
طيب سبق وعلى لهم معنى معين بيدور حول
ناحيه اللغه
ما انا شرحت في
يعني احنا وضحناها
عشان اقول انا اقول كلمه سبق وكلمه على انا قلت ان السبق القران استخدم كلمه سابقوا الى مغفره وفي سارعوا لكن سبق ده انه لا يسمى التسابق او لو تسمي فلان متسابقا الا اذا انطلق من نقطه واحده من نقطة واحدة. يبقى لابد أن يلتقي أولا في نقطة واحدة ثم يسبق أحدهما الآخر، غير كده لا يصح المعنى. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو سبق ماء المرأة ماء الرجل يبقى أفهم من لفظ سبق البدء أو الانطلاق من مكان واحد، والانطلاق من مكان واحد تأتي عند مرحلة الأمشاج. يعني النطفة إن صح التعبير النطفة المخصرة التي التقى ماء الرجل مع ماء المرأة عندها يبدأ هنا بقى السبق ثم العلو. العلو مرحلة تالية للسبق. العلو مرحلة تالية لإيه؟ إذا على ماء الرجل هو علم بعد إيه؟ بعد أن سبق. يعني سبق لكي يعني إذا السبق أولا ثم يأتي العلو. فالحديث يتحدث عن مرحلتين، مرحلة الانطلاقة ثم ينتهي الأمر فيها إلى علو أحدهما على الآخر. إذا يوجد فرق بين السبق وبين العلو.
تمام. نعود بقى يعني يمكن بهذا الحديث نكون أجملنا الحديث عن النطفة وعن المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في موضوع يعني تحديد نوع الجنين. دكتور هنتكلم النهاردة إن شاء الله على موضوع العلقة، لكن قبل العلقة يمكن في جزئية مهمة جدا عايز نتكلم فيها أو حضرتك توضحها لي دكتور مجاهد، هو موضوع الفلق والحرث وعلاقتهم بموضوع الحرث. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هل لا علاقة بموضوع علم الأجنة يا دكتور في القرآن الكريم وأيضا لفظ الفلق؟ تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني لما أجي أتكلم على نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني لو احنا تكلمنا على الرحم يعني كان المعتقد طبعا الرحم ده بتنغرس فيه النطفة. لما بتنغرس النطفة فيه بتتحول إلى علقة بتمسك في جدار الرحم بما يسمى في الطب بمعلاق، يعني بترجمه باللغة العربية يعني، ويستمر هذا المعلاق إلى النهاية يعني نهاية الجنين تماما يظل يعني لاصق بال. طيب التغذية بتاع الجنين، يعني احنا لو جينا مثلا قلنا ايه الرحم يمثل يعني زي أرض زراعية، لو احنا جينا للجنين كيف يأخذ الجنين تغذيته؟ بيأخذ التغذية ازاي؟ بيأخذها عن طريق الحبل السري اللي مربوط بالجدار الخلفي للرحم وواصل إلى الأم.
تمام.
فالأم بتاكل، بيتحول الأكل مثلا فيها إلى جلوكوز وإلى أحماض أمينية وإلى أحماض دهنية والكلام ده. خلاصة هذه الأشياء الخلاصة بقى، ما فيش بقى عملية بقى إيه، الخلاصة بتروح للجنين عن طريق الدم. يعني بتروح للجنين عن طريق الدم، فكأنه بيأخذ التغذية بتاعته من هذه من الرحم، يعني التغذية بتاعته الأساسية من الرحم. عوامل نمو الجنين، يعني الجنين بينمو نتيجة انقسام الخلايا. لو لم يأتي مع عوامل مساعدة على نمو هذه الخلايا ما نمى الجنين. وإحنا أحيانا نسمع يقول لك جنين تلاشى داخل رحم الأم. تلاشى ليه؟ عوامل النمو ما عادتش بتجيله. طب من أين تأتي عوامل النمو لهذا الجنين؟ بتأتي من الأم وبتأتي من الرحم في نفس الوقت. يعني بيأتي عوامل من الرحم وعوامل الأم بتساعد على نمو الجنين. عشان كده احنا عندنا ظاهرة غريبة جدا في الطب لكن القرآن هيتكلم عليها ببراعة شديدة جدا جدا، هي ظاهرة تلاشي الأجنة، أو اللي احنا بنقول عليها التعبير الأحسن بقى غيض الأرحام. يعني التعبير يعني لا أجد له مثيلا في أي كتاب في الدنيا، تعبير غيض الأرحام. لأن فعلا أحيانا نجد في مرحلة من المراحل مثلا بنعمل موجات صوتية، دي ما عرفناش الكلام ده اللي بعد موجات صوتية، نعمل موجات صوتية ألاقي مثلا عندي كيس حمل اتنين مثلا، يعني في توأم،
في توأم
أيوه. وبعدين نتابعه بعد الأشعة بعد مثلا شهرين ثلاث شهور نلاقيهم بقى كيس واحد، طب التاني راح فين؟ ما احناش عارفين. فالعلماء علماء النساء والتوليد بيقولوا ان هو بيمتص داخل
الكيس الأول،
الرحم، داخل الرحم، يعني بيخلص الجسم منه. يعني بيخلص الجسم منه ويتبقى كيس واحد. فحصل عملية نقص موجودة، يعني نقص موجود. طبعا برضو كلمة غيض وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني الغيض عكس الزيادة. لكن العجيب ان القرآن ما قالش نقص. دي هنسيبها للدكتور سامي.
اتفضل دكتور سامي.
بس والله
انا يعني جبت جزئيه الحرث وجزئيه الفلق. ليه؟ لان انا
ما اتكلمش على الفلق بس هو
شوف الدكتور سامي. انا عارف لكن انا يعني ليه ذكرتها برضو عشان احنا كنا نتكلم عن موضوع العلاقه، لان لقيت ده موجود في يعني كثير من الباحثين حاطين دول ضمن اطوار تطور الجنين او تكوين الجنين في ابحاث كتير جدا. اتفضل يا دكتور.
هو نساؤكم حرث لكم. انا كلامي في اللغه يعني انا اولا والله اعلم انا ارى ان التعبير ده في غايه الكمال. الفقهاء لما جوهم قالوا النكاح عقد بين رجل وامراه على التابيد من اجل النسل، يعني حطوا له ضوابط ان النكاح هنا معمول لاقامه حياه زوجيه مضروب فيها قصه النسل. اتصور ان المعنى اللي بنوا به الحكم الشرعي ده اخذوه من كلمه حرث. ليه؟ لفظ الحرس في اللغة يستخدم في الزراعة. لفظ الحرس يستخدم فين؟
في الزراعة.
في الزراعة. والقرآن أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الإيه؟ خلينا نسأل نأكد الأول في النبات ونعود منها للإنسان. أفرأيتم ما تحرثون. في غير القرآن كان يقال أأنتم تحرثونه أم نحن الإيه؟
حارثون.
لا، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بيتكلم على الحرث هو إثارة تقليب الأرض بمكونات. ليه؟ لأن المكان ده وصف بأنه في قرار مكين قبل ذلك. وصف هذا المكان بالأرحام. ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. دي أوصاف للمكان. لكن هل هذا المكان يقف عند عقر أو عند عقم أو يتجدد؟ أعتقد القرآن الإجابة على أن هذا الأصل فيه أنه ينبت. فاختيار كلمة حرث للدلالة على أن البناء الاجتماعي أو البناء الزوجي في الإسلام مبني على هدف سام هو إيقاء التناسل والتوارد في المجتمع. فكلمة حرث تعطيك هذا الإيه؟ هذا المعنى. يبقى قصة انه القرآن بنى الحياة الزوجية بناها بالفعل على هذا الهدف. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هنا الإتيان مع العلاقة بين الرجل والمرأة والاستمتاع، لكن بيضاف إليها الإنجاب أو التناسل، وده تعبير بيؤكد هذا الإيه المعنى. طبعا لما سماها بقى في علم الأجنة أخذوها دليل على إيه؟ على النمو. يعني إذا يعني عندما يستشهد بها في علم الأجنة على تطور الجنين أخذا من تطور النبات. أنتم تزعون. إذا التعبير ده بيدلل على نمو النطفة، نمو التكوين داخل هذا المكان. وده للعلم الآن أثبته أنه بيبقى وأزاله مجهد. ده بياخد لحد 64 خليه كله موجود في الرحم ولا ايه
في قناه
في القناه بعد كده انتخل
في الرحم انتخل الرحم
يعني اذا هو في كلمه الحرث دي او الصفه دي موجوده في هذا المكان من اوله اذا كانه ينمي كان هذا المكان ينمي هذا الماء وينمي هذه النصفه ويحولها ويحولها فده اعطاء صفه وظيفيه ان صح التعبير لمكان الرحم.
في تعليق دكتور مجاهد؟
لا جميل كلام جميل لا
مهم جدا
مفيش تعليق.
يعني انا بس كنت بتعجل ليه بعض الباحثين اخذوا هذه الجزئيات كاطوار وفي بعض الباحثين يعني تجاهلوها تماما كانها مش موجوده واعتمدوا على الايات اللي مذكوره اللي بتذكر يعني الجنين نفسه في تكوينه. يعني هننتقل بقى دكتور لجزئيه العلقه. ثم خلقنا النطفة علقة. كان الحديث الماضي كله عن النطفة كمرحلة من مراحل تكون الجنين. هنبدأ بالعلقة من ناحية اللغة مع فضيلة الأستاذ دكتور سامي يوضحها وبعد كده نتكلم من ناحية العلمية. فضيلة
أنا أحكي لأخذ بقى دكتور مجاهد وأنا
يعني بداية لأن محتاجين
لأن الحقيقة أنا بس هقول هو أن أذكر الآية وأترك الدكتور مجاهد يتكلم أنه كلمة علقة وأنا قلت في لقاء سابق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وسميت السورة بصورة العلق ولم تسمى في القرآن سورة بصورة النطفة. أنا ليه بس في الألفاظ القرآنية دي بالذات النطفة والعلقة والمضغة دول اللغة العربية تعرف الترادف عند رأي بعض العلماء يوجد ترادف يعني أنت تسمي الحلف والقسم الغيث والمطر طبعا لا أقول الترادف أقول يعني يستخدم هذا يعني بينهم في ألفاظ متقاربة لا يوجد لفظ آخر يدلل على كلمة علقة غير العلقة ولا لفظ آخر يدلل على النطفة غير النطفة ولا لفظ مضغة يساوي كلمة مع لا توجد ألفاظ في اللغة تساوي هذا المعنى
يعني ما فيش مرادفات
لا أنا بقولك إذا فهم ياهو فهم الآن إنه ما عنديش في القرآن آية بتقول إنه النطفة هنا كذا وهناك تساوي علقة أو علقة هنا لفظ نطف وتكرر في كل العلقة جت خمس مرات تقريبا ألم يكن نطفة من منين يمنى ثم كان علقة ما هو أتكلم عن كلمة مثلا يعني كلمة الخلق كلمة الإيجاد كلمة الإحياء ألفاظ فاطر وخالق ومنشئ ألفاظ وإن كان منها يوجد بينها يعني نوع من التفرقة لكن لفظ الألفاظ دي النطفة والعلقة والمضغة في كل مرة تعاد في القرآن تعاد بنفس اللفظ
لم تأتي بلفظ آخر
ليه دلالة على أن هذه الألفاظ أو هذا التكوين ذاتي لا يصلح انك تكرر كلمه تساوي كلمه او ان لفظ اخر يؤدي معنى النطفه او لفظ اخر يؤدي معنى العلقه هنا الكلام على وظيفه فكلمه علقه عين ولام وقاف اكمل دي
ولا
العين واللام والقاف قبلها نطفه نون وط وف قارن بقى بين العين واللام والقاف والنون والط والف هتلاقي اللي موجود هناك فقط الطاء اللي هي حرف ايه قوي لما دي وده كانت مطلوبه مطلوب ان يوجد هذا الحرف القوي اللي هو الطاء دي بصفه القوه والاستعلاء والاضباط عشان نجمع منهم ما يسمى بالنطفه المخصبه والا لو كان الاثنين في مرحله ضعف لابد واحد يسبق الاخر لازم يكون عندنا نوع من السبق او من القوه فالنطفه دي او الطاء دي بهذا المعنى بتؤدي هذا الدور. طب تعالى كلمه علاقه بقى عين ولام وقاف اللام لوحدها الا تدلل على التعليق؟
طبعا اللام شكل
اللام شكل نفسها يعني بنتكلم الان على نطفه معلقه بمعنى تعليق يعني بالفعل كانها معلقه
في رسم الكلمه نفسها
رسم اللام الوسطيه هذه بتفيد بصفتها دي ان هذا الشيء او المخلوق معلق يبقى كان اللفظ صوره ورسما يدلل على اعجاز يدلل على الهيئه هذه واحده العين بيقولوا في اللغه العربيه ده كلام علماء اللغه مش كلامي بيقول تجمع في رقه
الله
تجمع فين واللام امتداد في تمسك، امتداد في تماسك، امتداد في
تماسك.
طيب والقاف التجمع قوي، تجمع. ليه القاف جت هنا؟ لان القاف هتنتقل بعدها العلقه الى مضغه
اخرى،
والمضغه هنا ده حرف خلاص بقى دخلنا في شيء
من الجمود.
نعم. يبقى كان اللام العين تجمع في رقيق،
ولام النطفه يعني بتاخذها من اخر
حاجه. نعم، بتاخذها من اخر النطفه ثم علقت، وهتنها معلقه كده ولا هتحتاج الى انتقال اخر الى
انتقال
القاف. القاف ما ينفعش في اللغه العربيه عندنا يقولوا ايه، لا يصح ان تنتقل من ضعيف من قوي الى ضعيف، لا، لكن من ضعيف الى قوي يصلح، من ضعيف الى ايه؟
قوي.
الى قوي ينفع؟ ينفع. فتعالى بقى نطفه، الفاء ضعيف، العين حرف خلاص قوي، اللام يعني بتعلق، القاف هتوصلني تماما الى ايه؟ كان الحرف في حد ذاته، كأن الحرف في حد ذاته بيدلل على مراحل انتقالية. قلت العين تجمع في رقة، وده كلام علماء اللغة. اللام امتداد في تماسك، وهي اللام لوحدها تديك الايه؟ القاف تجمع. عمال هنيجي نتكلم على مضغة، المضغة يعني قطعة ممضوغة، يبقى عاوزة قوة. أعتقد ده المعنى اللي هو يعني اسمح لي معكم جيد
ان ترتيب اللغوي للحروف جميل والله يا دكتور، ربط بهذه يعني اوصاف رائعه دكتور، يعني تعليق حضرتك والمعنى العلمي للعلاقه. اتفضل.
طبعا بعد الكلام الجميل دوت، ان بقول ان العلقه مشتقه من علق، واهل اللغه بيقولوا العلق هو الالتصاق والتعلق بشيء ما، وده وارد ان النطفه لما بتوصل لجدار الرحم بتتعلق بمعلاق، يعني زي مثلا ما بتحط حاجه كده وتحط عليها المفاتيح، فالمفاتيح مدلاه كده وفي جزء جاي من الرحم ممسوك عليه العلقه بتمسك عليه.
هي اللام بقى
اللي هي حرف زي شبه حرف اللام بالظبط، وهذا يتوافق مع تعلق الجنين ببطانه الرحم في خلال الاسبوع الثاني من الحمل. يعني بيبدا من الاسبوع الثاني هذا التعلق يتم في جدار
الجنين. يمكن احنا جبناه في الحلقه الماضيه
بالظبط، وقالوا واهل اللغه برضو قالوا كلام جميل قوي، قالوا والعلق الدم عامه والشديد الحمرة او الجامد. وده تعبير الحياه عجيب جدا، وهذا يتوافق مع شكل الجنين في هذا الطور حينما تكون لديه أوعية دموية، وعنده أوعية دموية كتير جدا، ولكنها أوعية دموية مقفلة ممتلئة بالدم ولا حراكة فيها. يعني احنا أوردتنا والشرايين بتاعنا مليانة بالدم، لكن الدم عمال يجري بسرعات كبيرة جدا، لكن الجنين في هذه المرحلة الأوعية الدموية موجودة، ففيها نوع من التعلق، يعني الدم ده معلق داخل هذه الأوعية. طب ليه الدم ما بيتحركش في المرحلة دي؟ لأن القلب لم يتكون بعد، ولما هيتكون القلب بعد كده هيبدأ إيه؟ يضخ الدم. لما هيبدأ يضخ الدم هتبدأ العلقة تتحول لمضغة. يعني شوف الموضوع مربوط ببعض،
يعني بدأت عملية الانفصال عن قلب الأم في الحالة دي بقى، يعني كأم محتضنة لهذا الجنين.
لا دي قصه ثانيه،
لا موضوع ثاني. انا حاجه دلوقتي فهمت مني انه سبحان الله العظيم تاخير خلق القلب لكي تتجمد هذه الاوعيه الدم. يعني لو وجد القلب في اللحظه دي لن يتجمد الدم. القلب وظيفته الايه؟ عمال هنكون مضغه منين؟
ما هو القلب بقى يتكون قبل المضغه ما تيجي. وبعدين علماء برضو يقولوا ايه، هناك معنى ثالث للمضغه، وهي قالوا ايه؟
العلقه
اسف، ان هو بياخد شكل دوده اللي هي موجوده في البرك، والدوده دي اصلا
اسمها علقه.
واحنا يمكن ورينا الصوره دي، يعني انها بتسحب الدم من الجنين، يعني بتسحب الدم من الانسان. وفي يعني ودي موجودة على البرك، فالمعاني الثلاثة موجودين في كلمة علقة، يعني موجودين في كلمة علقة. زي ما احنا عارفين بقى، وده حاجة عجيبة جدا، ان النطفة بتبقى مستديرة الشكل، يعني إذا بقى يعني قلنا تعبير أدق شوية كروية بس صغيرة جدا، لكن العلقة طولية شكلها مستطيل، يعني شكلها مستطيل يعني وإنسيابي غير الإيه النطفة. برضو في فرق كبير جدا، النطفة دي موجودة في قناة فالوب غير مثبتة بالمرة، فكثير ما تمجها الأرحام يعني، والأم ما تعرفش إن حصل حمل ونزل، لأنه ممكن ينزل في نفس معاد الدورة تماما. لكن كثير من النطف غير ثابتة، أما العلقة فهي بداية الثبات، يعني بداية بقى الثبات. والعلقة عندما تتكون في غالب الأمر سيتم الحمل، يعني في غالب الأمر سيتم الحمل وسيكتمل إلى النهاية، إلا إذا حصل تشوهات وحصل مشاكل أخرى فممكن الحمل ينزل بعد كده. لكن بداية الثبات بالنسبة للجنين هي العلقة.
يعني ده تعلق العلقة بقى دكتور، بقى ثابت في مكان معين ولا بيتغير؟
ثابت في جدار الرحم بس بتكبر العلقة، يعني العلقة بتكبر
لكن في مكان ثابت،
في مكان ثابت لأن العلقة بتكبر.
هل المكان ده بيختلف من 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 أم لأم يعني؟
لا، هو ده موجود طبعا إيه زي ما قلنا في الجدار الخلفي. يعني الرحم عبارة عن شكل كمتراية كده بالضبط، يعني شكل كمتراية، كمتراية الجزء الأسفل فيها اللي هو الصغير، ومن فوق كده بالضبط شكل كمتراية، لها جدار خلفي ولها جدار أمامي. الجنين بيثبت في الجدار الخلفي، يعني بيثبت في الجدار الخلفي، يعني ده اللي هو وبعدين يبدأ يكبر بقى. ومع كبر الجنين الرحم يتسع، ويمكن العلماء بيقولوا إيه إن أكبر حاجة بتتسع في الجسم وحجمها بيوصل إلى عشرات المرات لحجمها الأصلي هو الرحم. تمام. يعني يتمدد. ما عنديش الخاصية دي في أي عضو داخل جسم الإنسان. المثانة هتتمدد لحجم معين، واخد بالك؟ بعد ما تتمدد لحجم معين هتحس ان انت عاوز تتبول وعندك لو ما تبولتش وما لقيتش ظروف متبولة ممكن تلاقي البول بدأ ينزل لوحده.
صحيح.
يعني لا خلاص، لانها وصلت الى الحد الاقصى للتمدد بتاعها. وهكذا القلب له حجم معين من التمدد، لو زاد هذا التمدد عن هذا الحجم تبقى حالة مرضية، بالإنسان ده عنده مرض. إلا الرحم يتمدد أكتر من 100 مرة لحجمه، ومع ذلك تظل العضلة.
وبعدين بعد ما
يرجع ينكمش تاني، يرجع ينكمش تاني دون أن يحدث مثلا تهتك في العضلات، ودون أن يحدث. فخلق بقدرة، خلق عشان يكبر، وهو العضو الوحيد في جسم الإنسان اللي بيكبر بهذا الشكل. يبقى الذي خلق يعلم ما خلق، يعني خلق كل شيء بقدر بالضبط، يعني لأن ما فيش عندي عضو تاني يكبر بهذا الحجم مثلا أكتر من 100 مرة من حجمه الأصلي، ده ما بتحصلش.
قبل ما ننتقل للدكتور سامي، عايز بس حضرتك تقول لنا إمتى بتبدأ مرحلة العلقة وإمتى بتنتهي؟
احنا قلنا العلقة بتبدأ في الأسبوع الثاني، ويمكن عند اليوم 22 أو 23 من بداية الحمل بتنتهي مرحلة العلقة، لأن بتبدأ القلب يضخ، ومجرد ما القلب يضخ يبدأ تكوين الكتل البدنية اللي هي المضغة، هيبدأ تكوين المضغة بعد تكوين القلب مباشرة. والكتل البدنية ديت بتبقى بالضبط بالضبط بالضبط، يعني هنشوف شكلها في الحلقة الجاية إن شاء الله. هتجد إنها قطعة لحم فعلا لاكتها الأسنان تماما،
سبحان الله.
وكل علامة من هذه العلامات هتكون جزء من الجنين بعد كده.
جزاك الله خيرا دكتور سامي، تعالي حضرتك على الكلام الجميل ده طبعا، وبعد كده ننتقل للمعاني في القرآن الكريم، يعني نبين بس
الفصل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الكلام الحقيقي لما تسمع الآن أنه الرحم بيتمدد إلى هذا القد، وأكد كم في المجادي أن في مولود بينزل 2 كيلو، مولود 3 كيلو، مولود 4 كيلو،
صح.
مولود 5 كيلو. مش داخل معانا ولا مش داخل معانا؟
داخل معانا وبيتمدد الرحم
وبيتمدد معاه. اللي انا يعني استوقفني ان المثانه لها حجم محدد لا يمكن ان تزيد فيه. ليه؟
أنا مش طبيب لكن أقول حاجة. الجزئية دي البول هنا أذى بيضر في جسم الإنسان.
الله.
ما ينفعش نديله مساحة أكبر شفاء يعني.
يقول له خلص يعني تخلص.
يعني ما كان من قبيل الأذى. اطرد.
لكن خلي بالك يا دكتور المسانة ما ينفعش انها تبقى من غير بول يعني بقى فيها نسبة معينة لكن بتفضل على طول.
انا بتكلم على التمدد
الامتلاء.
الامر الاخر انه لو ضغطت على المسانة شيء بشيء طبعا ده له علاقة كبيرة طبيا بموضوع البروستاتا وهذا كده وقصة تانية بتؤدي الى مشاكل. لكن هنا لما يبقى رحم يتمدد بهذا الحجم ويجي يرجع تاني طيب مين هيعمل عملية تظبيط للنسب الجلدية والعصبية والعضلات وترجع كل جزء إلى مكانه الأول؟ حد يتدخل؟ ده سبحان الله يعني بالفعل قصة يعني وفي أنفسكم أفلا تبصر. هنا دكتور قال كلمة جميلة جدا واستقفتني. قال موضوع النطف والعرق المرأة قد لا تدرك تماما موضوع النطف
صح
وعشان كده القرآن في سورة العلق لم يتحدث هنا عن النطفة
دي معجزة من المعجزات
لم يتحدث عن ليه لأن لا يدرك أو لا يمكن للإنسان أن يتأكد من وجود حمل مع هذه المرحلة لكن إذا وجود العلقة دليل على وجود الإنسان
سبحان الله
وجود العلقة دليل على وجود الإيه
علميا ده صح
خلاص يعني يصلح أن يقال إيه هنا المرأة بعد هذا لو نزل دم متجمد يبقى كان علامة على وجود حمل قبل هذا التجميع الدموي أو التجمع الدموي إن صح التعبير ده خلاص اللي هو هذا النطفة يبقى القرآن لما تحدث في أول آية مع أن القرآن ذكر في مراحل أخرى أو في آيات أخرى مرحلة النطفة لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان شبه تعبير القرآن ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني يمن فكان علقة
لا
ثم كان شوف ثم لوحدها في اللغة العربية في الترتيب والتراخي والكينونة الزمنية التي تقول أنا الذي أحول
طب
القصة مش آلية
في سورة المؤمنون ثم خلقنا النطفة علقة
ثم أيضا أنا أقصد إنه إيه إنه هنا واضح إن التعبير ده مش ميكانيكا
سبحان الله
لا يعني فوجود النطفة لا يلزم بالضرورة منه أن يوجد الإنسان لكن القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من إيه قلت شكرا سميت بصورة العلق للدلالة على الوجود ولم توجد صورة تسمى بصورة النطفة لأنها لا يلزم بالضرورة وجود الإنسان فأتصور المعنى القرآن هنا الدقة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يبقى ده تأكيد على أن البداية الحقيقية التي يعني يسمى بها الإنسان يعني لو أن رجلا مات عن زوجه وتبين بالكشف المجهري ولا بالوجود هذه العلاقة تؤخر التركة وتوقف كل الأمور لمجرد هذا التجمع الدموي
سبحان الله وده من التعليق أيضا
وده من التعليق يبقى دي طيب خلق الإنسان علق في حديث القرآن على العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة قال فتذروها كالمعلقة أفهم من كلمة معلقة إن ده شيء معلق بشيء سواء تعليق معنوي أو مادي لكن في رحم المرأة أفهم كده تقول مجرد أن التعليق مادي أن التعليق مادي معلق طيب إذا علق فين هذا التعليق المادة اللي كل المنطقة دي منطقة دموية يبقى أنا الشيء اللي هعلق به لابد أن يكون أقوى من المعلق به مين بقى اللي اختار الصمغ اللي هيظبط هنا ويدخلش مواد مضرة هنا وتبقى قضية العلقة بهذا التكوين النسبي اللي موجود كله الدم في المرحلة دي لكن علق هنا كيف وأخذ صفة التعليق كما قال نجاد علماء تفسير الكلام قالوا القرطبي أنها دودية
صح
ده فقط تشكيلي يعني هو أراد أن يقول أنها القطعة الدم السوداء اللي هي أحمر قاني هذا كأنها يعني يبين العلاقة بين التسمية. لكن أنا أصور أن المعنى الطبي أو المعنى الجنيني الذي يراد من هذا قصة التعليق، قصة الإيه، كيف يعلق شيء برحم المرأة. دي جزئية تحتاج إلى 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 اعتراف حقيقي وصريح. ده دم، والمكان ده أوعية دموية، هتعلق إيه بإيه؟ سبحان من يعلق هذا بذاك، خلق الإنسان. اقرأ أول آية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من إيه؟
من
إذا كانت القراءة بالنسبة لك يعني تعد من الأمور الصعبة، فلن تكون أصعب من قصة خلق الإنسان الذي علق الدم في رحم المرأة، قادرا على أن يعلمك القراءة.
جزاك الله خيرا دكتور. يمكن كلام حركة عن العلقة كلام جميل ورائع، وربطنا بالآيات القرآنية التحدث عن العلقة وأيضا الحديث النبوي الشريف. لكن بعد هذا الكلام الجميل محتاجين نتعرف على المميزات المرتبطة بهذه المرحلة في مراحل تكون الجنين. الدكتور مجاهد بقى إن شاء الله يحدثنا عن هذه المرحلة من ناحية التميز.
فضل. بس أنا أعلق على كلام الدكتور سامي الحقيقة، لأن يعني أعجبني أو حكاية فعلا إن في أول ما نزل من القرآن فعلا يقول خلق الإنسان من علق، يعني مع إن الأصل النطفة. يعني لما أنت تشوف الأصل الأولاني النطفة الأمشاج اللي هو اختلاط الحيوان المنوي بالبويضة زي ما قلنا. لكن أنا هتكلم بقى على جزئية كيفية التعلق بجدار الرحم. يعني الدم بيتعلق بدم يعني، وبعدين هل التعلق اللي تم ده تعلق ضعيف بحيث ان مع اي انقباض للرحم يقوم نازل، ولا التعلق بيتم بقوة وبيمسك في جدار الرحم بقوة شديدة جدا، بيمسك في جدار الرحم بقوة شديدة زي ما بيقول العلماء. طب ليه بيمسك بقى بقوة شديدة في جدار الرحم؟ لان ده شيء عجيب جدا، يعني فعلا هي حاجة صغيرة جدا، ضعيفة جدا، هينة جدا. وجدار الرحم ده عبارة عن مغطى بطبقة، وبالك مغطى بطبقة مليئة بالدم. فده ضعيف وده ضعيف. المفروض لما ضعيف يمسك بضعيف برضو، الوصلة اللي بينهم هتكون ضعيفة. لا، الوصلة قوية جدا جدا بتمسك في جدار الرحم، لدرجة ان انت حتى الام لو قامت ونامت وطلعت وبتاع مش هينزل. انت خد بالك يعني مش هينزل. فايه بقى ازاي مسك في جدار الرحم بالقوه الشديده ديت؟
نتعرف عليه المره الجايه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، يعني موضوع العلقة من المواضيع المهمة جدا، وطور من الأطوار المهم أن احنا نتناولها بصورة واضحة ويبين إن شاء الله في لقاءات مهمة في برنامج العلم والبيان في القرآن. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في نهاية اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة أستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطن والسكر والغدة الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة. شكرا دكتور، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
والشكر موصول أيضا مشاهدينا الكرام لفضيلة أستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر فرع طنطا. شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير.
شكرا.
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير.